بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وملخص المطلب من حيث الكبرى أنه تارة يدعى قصور المقتضي وأخرى وجود المانع. أما الأول فبأن يقال إن الشهادة بوثاقة شخص من قبل علماء الرجال مثلا بناء على أنها شهادة حسية، سواء كانت شهادة بالقول كأن يكتب عنه أنه ثقة، أو كانت شهادة بالفعل كأن يستجاز منه ويقرأ عليه الكتب. هل أن مثل هذه الشهادة شهادة بالضبط المتعارف أو بالضبط الدقيق؟ فعندما يقال فلان ثقة المتضمن لكونه ضابط، أو يقرأ عنده أو يستجاز منه بما يتضمن الإقرار بوثاقته وضبطه، فهل المستفاد عرفا من ذلك الشهادة بأكمل درجات الضابط وأنه بنحو دقيق من الضبط يعول عليه حتى في موارد الفروق الخفية، أم أنه شهادة بالضبط المتعارف الذي يجري عليه العرف؟ فقد يقال في المقام بقصور المقتضي في نفسه بلا حاجة إلى أن نقيم مانع عبر شواهد معينة، كما ذكر في مسألة إجازة المعصوم عليه السلام للنقل بالمعنى، حيث يقال إن إجازة المعصوم عليه السلام للنقل عنه بالمعنى مع التفاته إلى أن كثيرا من الرواة ممن لا يكون ملتفتا للدقائق الفروق بين الألفاظ والمعاني، ومع ذلك أجاز لهم النقل بالمعنى، فهذا إمضاء منه لما يتلقاه العرف العام من ظواهر الألفاظ وإن خفيت بعض الدقائق، أي دقائق الفروق. فكذلك الأمر في المقام، فإن شهادة الرجال بالوثاقة أو شهادة مثلا الشيخ المستجيز بوثاقة من استجاز منه مع التفات هؤلاء إلى أن الكثير
من هؤلاء النقل وهؤلاء النساخ ممن لا يلتفتون إلى دقائق الفروق، ومع ذلك شهدوا بوثاقتهم وضبطهم، فإن هذا لا دلالة فيه على أكثر من الشهادة بالضبط المتعارف، أي الضبط الكافي لتحقيق الظهور العرفي العام. وأما في الموارد التي يتساءل الفقيه عن الفروق الخفية بين اللفظين فلا تتكفل الشهادة بالضبط لتنقيح مثل هذا المورد. هذا من حيث المقتضي، وأما من حيث المانع فإننا لو أحرزنا أن قولهم فلان ثقاه شهادة بالضبط بالنحو الأكمل الذي يفترض فيه حتى في موارد خفاء الفرق عرفان، فحينئذ نقول إلا أن الشواهد التي ذكرناها شكلت منشأ عقلائيا على الخلاف، وقد ذكرنا أن المبنى الصحيح في باب الظواهر أن الظهور حجة لدى العقلاء ما لم يقم منشأ عقلائي على الخلاف، وظهور الشهادة في الضبط كسائر أنحاء الظهور إنما يعول عليه ما لم يقم منشأ عقلائي على الخلاف، وتلك الشواهد بمجموعها منشأ عقلائي يمنع من التعويل على هذه النسخة الواصلة أو هذا النقل الواصل في مورد يكون من موارد الفروق الخفية. ولا أقل في التهذيبين باعتبار توافر العوامل في التهذيبين أكثر من غيرهما. تفضل.
على قول سيدنا الشواهد المذكورة هي في موارد جزئية، المراد إثبات إشكال عام في جميع هذه في جميع النسخ وفي جميع الظهورات، ولا الكلام فقط في موردها؟
الكلام في موردها خب نحتاج بعد
واضح
كلام حتى نشكل ما عقلائي لابد أن نلاحظ العام، وإلا إذا في مورد أخر خلاص قامت القرينة على الخلاف،
لأن نحتاج كثرة كبيرة جدا، وإلا هذا شيء طبيعي.
أقول هذا إذا أحرزتم في العام تحتاج إلى الكثرة. هذا إذا أحرزتم في العام
الكلام في المانع.
الآن الكلام في المانع، نحن نقول من البداية أنه هذه الشهادات بالضبط سواء كانت شهادات قولية أو شهادات فعلية إنما يرفع اليد عن إطلاقها بوجود مانع بلا حاجة إلى قرينة، يعني لا يحتاج. طبعا هذا حسب المبنى، طبعا على مبنى السيد الخوي لا، عند ما لم يصل إلى حد القرينية فمجرد كونه منشأ عقلائيا لاحتمال عقلائي لا يعتد به، عنده المدار عنده على القرينية. نحن نبني على المبنى الثاني الذي هو مبنى المحقق الأصفهاني، يكفي في المانع العقلائي مجموعة شواهد في عدة موارد، هذا كافي في تحقيق المانع العقلائي، هي لم تقم في مورد واحد حتى تنحصر، وإن كانت جزئية في هذا المورد شاهدين، في ذلك المورد ثلاثة شواهد، في ذلك المورد أربعة شواهد، لكنها موارد متعددة. فبما أنها موارد متعددة تشكل مانعا عقلائيا من الاعتماد على ظهور الشهادة في الضبط الدقيق، سواء كانت شهادة قولية أو شهادة فعلية. نعم، لشخص مثل شيخ أحمد العبيدي، شيخ علي اللويم اللي ناقشوا، تفضلوا ميدان يا حميدان، احنا نقول عندنا مثل، قولوا عندنا الميدان يا حميدان، أن واحد يجري دليل حساب الاحتمالات، يقوم باستقراء الروايات مثلا الصحيحة في الكتب الأربعة، ها، ويقوم باستقراء جميع موارد الاختلاف في النسخ، وجميع موارد الاختلاف في الرواية، وجميع موارد التصحيح القياسي، وجميع موارد تشابه الخطوط، ثم يلاحظ النسبة بينهما ليرى مدى تأثير هذا الاحتمال العقلائي على تضعيف الاحتمال الناشئ عن الشهادة، فضل الميدان يحميده. 16 هذا كلام مال الدرس، كلام الدرس ما يفيد، كلام تحقيق. هذا اللي يتكلم كان محقق المطالب، حققوا المطالب. أما في كلامهم كل واحد سهولة يقول عندنا كم في الكتب الأربعة كذا عديد، كلام سهل. زين، هذا من حيث الكبرى، وأما من حيث الصغرى، أي ما هو محل كلامنا، ألا وهو رواية أبي حنيفة، ثلاثة أيام إحنا في رواية أبي حنيفة، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البكاء هل يقطع الصلاة، قال إن بكى وإن بكى، الرواية المذكورة. زين، حيث إن النسخة المصححة، ألا وهي النسخة المشتملة على المد، وهو قول شنو؟ البكاء، سألته عن البكاء، إلا أنه من المحتمل جدا أن ما صدر هو المقصور البكاء، وقام الناقل أو الناسخ بوضع همزة لاعتقاده أن المعنى واحد، باعتبار أن وجود خصوصية في البكاء دون البكاء خصوصية لا يلتفت إليها العرف العام، ولذلك العرف العام يستعمل البكاء في مورد البكاء وبالعكس، فلعله وضع المادة لاعتقاده عدم الاختلاف في المعنى مع ملاحظة كثرة الاستعمال. وبالتالي بس أكمل هذه النقطة، وهذا ما يؤكده الشهيد الثاني في الروضة حيث قال للشك في كون الوارد، يعني النص الوارد، هو المقصور أو الممدود، يعني ما عندنا شيء يحسم الموضوع، للشك في كون النص الوارد هو المقصور أو الممدود، وأصالة عدم المد، استصحاب عدم المد معارض بأصالة الصحة، ولعل مقصوده بأصالة الصحة يعني أصالة البراءة عن مانعية المقصور، لأن استصحاب عدم المد يثبت أن المقصور مانع، وأصالة البراءة عن مانعيته تعارضه، لعل مقصوده هذا. وفي الجواهر قال إنه من المحتمل أنه مقصور ولا نسخ مضبوطة، صاحب الجواهر يقول ولا نسخ مضبوطة بحيث تقطع النزاع، لمعروفية تسامح النساخ.
هذه الأمور في مثل هذه الموارد
مو واضح أن النساخ بتلك الدقة من الضبط حتى يقال إنما مده لأنه تلقاه ممدودا مثلا.
هذا بالنسبة إلى مسألة الصغرى. تفضل شيخنا.
عندي سؤال، سيدنا سؤال عام. الإمام عندما يجيب على سؤال السائل يجيبه بألفاظ يفهم منها العرف، الفهم العرف العام، أما الفهم العرف الخاص الدقيق.
يفهم ما يفهمه السائل، يجيب على ما يفهمه السائل، لأنه في مقام تحديد الوظيفة العملية للسائل، فيجيب على طبق ما يفهمه السائل. نعم.
ولكن هذا السائل ليس من العرف العام، هو
بل فإذا على فكلامه منزل على العرف العام.
على العرف العام.
وأما في الموارد التي العرف العام نفسه إذا سئل يحتار أنه فعلا هذا الفرق موجود أو ليس بفرق بفارق، مشكلة تعميمه لمثل هذا مشكلة.
يعني لم يكن البكاء مع سيدنا، مفهوم البكاء عند العرف العام ليس بهذه الدقة، إن كان يجتمع على الصوت أو لا يجتمع على الصوت
فهو
بكاء.
هذا الذي قلت أنا، قلت العرف العام يستعمل البكاء في مورد البكاء وبالعكس.
فلذلك الناسخ عندما نسخ ومد بدل أن يكسر، فباعتبار أن الفهم العرف العام هو البكاء المفهوم.
بل من المحتمل مده حيث مده. ونظير المقام عفوا، فهل يمكن سؤال، فهل يمكن تنقيح المطلب بأصل موضوعي بأن نقول أصالة عدم المد ويثبت لنا أن الوارد هو شنو؟ البكاء مقصوران. قد تعرضوا لهذا الأصل في المكاسب في باب خيار التأخير، حيث وردت هناك هذه الرواية الشريفة وهي رواية علي بن يقطين الواردة في خيار التأخير، حيث قال فيها الأجل بينهما، يعني بين البائع والمشتري، ثلاثة أيام، بينهم ثلاثة أيام، فإن قبضه بيعه، يعني أن البائع قبض المشتري المبيع، فإن قبضه بيعه وإلا فلا بيع بينهما. إذا انتهت الثلاثة الأيام ولم يقبض المشتري المبيع فلا بيع بينهما، أو لا، الرواية مو هالشكل، فإن قبضه بيعه. يلا جيب لي النساخ اللي يتكلم وياي في المقام. فإن قبضه بيعه وإلا فلا بيع بينهما، بمعنى إن قبض البيع يعني من البائع، إن قبض البائع الثمن خلال الثلاثة الأيام وإلا فلا بيع بينهما. وقد وقع الكلام هناك في الرواية، هل هي الضبط فيها، هل هو قبضه بيعه أو قبضه بيعه؟ فهل لو تلقى ناسخ هذه الرواية ودار عند الأمر بين قبضه بيعه أو قبضه بيعه، هل هو من النوع الدقيق الذي يلتفت إلى الفرق وحينئذ مثلا يقوم بالتصحيح الحسي لا بالتصحيح الحدسي؟ على كل حال، فإن صاحب الرياض عليه الرحمة حمل الرواية على شنو؟ قبضه بيعه، أي المدار على قبض الثمن لا قبضه بيعه، حيث كما أفتى المشهور، بحيث يكون المدار على إقباض
المبيع. فهنا ذكر الشيخ الأعظم قدس سره لما تعرض للرواية قال إن الأصل عدم الشدة، شدة يعني الأصل عدم الشدة في بيعه، يعني بيعه الأصل عدم التشديد. فأشكلوا عليه، فأشكل عليه من قبل المحقق الإصفهاني قدس سره وسيدنا الخوئي قدس سره بأنه ما هو مرادك من أصالة عدم الشدة؟ يعني شنو المراد؟ ما هو المراد من أصالة عدم الشدة؟ هل أن هناك، هل المراد به الاستصحاب؟ يعني استصحاب عدم التشديد، فهذا لا يثبت صدور المخفف. استصحاب عدم المشدد لا يثبت صدور المخفف، مضافاً لجريان استصحاب عدم صدور المخفف مثلاً. وإن كان المراد أنه أصل لفظي عقلائي مستصحاب، بمعنى أن العرف إذا شك في أن الكلمة لها شدة أم ليس لها شدة فإنه يجري أصالة عدم الشدة، فمن الواضح أنه لا يوجد مثل هذا الأصل العرفي. وإنما ما قام عليه العرف أنه إذا وردنا كلام وشككنا هل أن الكلام الصادر من المتكلم هو بهذا المقدار أو أن هناك زيادة، فهنا العرف يبني على عدم الزيادة. أما إذا دارت هيئة الكلمة بين نحوين فإن العرف يعمل أصولا عرفية كأصالة عدم الشدة في مقابل التخفيف، فلا يوجد مثل هذا الأصل. وما ذكره العلمان يجري في المقام، فإنه إذا دار أمره بين المقصور وهو البكاء وبين الممدود وهو البكاء فحينئذ دعوى أصالة عدم المد لا تثبت أن الصادر هو المقصور، وهي معارضة بأصالة عدم صدور المقصور. هذا إذا ادعي الاستصحاب، وإن ادعي أن هناك أصل عرفي فهذا أول الكلام. إذن لا يمكن تنقيح المطلب هنا بأصل موضوعي. زين، هذا المطلب الثاني، المطلب الأول. المطلب الثاني، ذكرنا فيما سبق أنه حتى لو ثبت لنا بنسخة مصححة أن اللفظ الوارد هنا هو عنوان البكاء بالمد، فهل تجري فيه أصالة الموضوعية؟ بأن نقول مقتضى أصالة الموضوعية أن القاطع للصلاة هو البكاء لا عنوان آخر. ذكرنا فيما سبق أن الجواب الوارد في مقام الإفتاء ليس مجرا لأصالة الموضوعية في العنوان، باعتبار أن مقام الإفتاء هو مقام تحديد وظيفة العملية، وحيث يكفي في تحديد الوظيفة العملية التطبيق بلا حاجة إلى ذكر الكبرى، فلا يقتضي الجواب الوارد في مقام تحديد الوظيفة العملية هو أن يكون هذا الجواب موردا لأصالة الموضوعية، وإنما نقول بذلك لي دعم شواهد تدعم هذا المطلب. زين، فلاحظوا ما نقله الشيخ الطوسي قدس سره في التهذيب عن أبي أيوب الخزاز عن سلمة بن محرز أنه تمتع، يعني حج حج التمتع، حتى إذا كان يوم النحر طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم رجع إلى منى ولم يطف طواف النساء فوقع على أهله، فذكر لأصحابنا أنه ابتلي بهذا، فقالوا فلان فعل مثل ذلك، يعني وقع على أهله، فسأل أبا عبد الله عليه السلام فأمره أن ينحر بدنه. قال سلمة فذهبت إلى أبي عبد الله فسألته، قال ليس عليك شيء. فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم بما قال لي، فقالوا اتقاك وأعطاك من عين كدرة، يعني الجواب الذي صدر من صدر على سبيل التقية، يعني أنت عندك علامة استفهام لاتقيك، معناه فيك علامة استفهام. فرجعت إلى أبي عبد الله عليه السلام فقلت إني لقيت أصحابي فقالوا اتقاك وقد فعل فلان مثل ما فعلت، فأمره أن ينحر بدنه، فقال صدقوا ما اتقيته، هم صدقوا لكن ما اتقيته، ولكن فلان فعله متعمدا وهو يعلم، وأنت فعلته وأنت لا تعلم، فهل كان بلغك ذلك؟ قال قلت لا والله ما بلغني. فقال ليس عليك شيء. ومنها ما يرويه الشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أقضي صلاة النهار بالليل في السفر؟ قال نعم. فقال له إسماعيل بن جابر أقضي صلاة النهار في الليل في السفر؟ فقال لا. فقلت إنك قلت نعم. فقال إن ذلك يطيق وأنت لا تطيق. إذن يظهر من هذه الأجوبة أنه لا يتعمد ذكر الكبرى التي تنطبق على سائر الموارد، وإنما يقوم بتطبيق الكبرى على كل مورد بحسب ملابسات ذلك المورد. وأيضا شواهد أخرى ما ورد في كفارة من أفطر متعمدا في نهار شهر رمضان، ففي رواية هشام بن إبراهيم قال سألته عن رجل أفطر في شهر رمضان أياما متعمدا ما عليه من الكفارة؟ فقال فكتب عليه السلام من أفطر يوما من شهر رمضان فعليه عتق رقبة ويصوم يوما بدل يوم. وفي معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا، قال عليه 15 صاعا لكل مسكين مد بمد النبي صلى الله عليه وآله. وفي معتبرة عبد المؤمن بن القاسم الأنصاري عن أبي جعفر عليه السلام إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال هلكت وأهلكت. شنو معنى أهلكت وهلكت؟ هو بعض هلكت بعض يعني أهلك المرأة الزوجة، هلكت وأهلكت. فقال ما أهلكك؟ قال أتيت امرأتي في شهر رمضان وأنا صائم، فقال له النبي صلى الله عليه وآله أعتق رقبة، قال لا أجد، قال صم شهرين متتابعين، قال لا أطيق، قال تصدق على 60 مسكين، قال لا أجد. طبعا إلى وظاهر مثل هذه النصوص أن المعصوم في مقام الجواب يقتصر على ما هو تطبيق للكبرى. نعم قد يتعرض لذكر الكبرى إن اقتضى المقام كتدرج السائل في أنه يقول لا أطيق ولا أجد فيذكر الإمام تماما الخصال. وبالتالي مجرد التنصيص في هذه الرواية على عنوان البكاء لا يدل على أن موضوع المانعية هو البكاء. نعم مع الإجمال نقتصر على ما هو المورد المتيقن من الرواية، البكاء المشتمل على الحزن والصوت ليكون قدرا متيقنا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ورد في الروايات الشريفة سألته عن رجل يتباكى في الصلاة فقال عليه السلام بخن بخن ولو كان مثل جناح ذبابه. وفي رواية أخرى سألته عن رجل يتباكى في الصلاة حتى يبكي قال ذلك والله قرة عين اذكرني عنده. إن هذه الروايات الشريفة ترشدنا إلى أن من شأن المؤمن أن يحزن نفسه حال العبادة وأن يستثير دواعي الحزن في قلبه حال صلاته وحال عبادته. وهذا مصداق للآية الشريفة قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون فإنه وإن كان تباكيا لا بكاء كأن يحزن صوته ويتذكر قبره ويتذكر موته ويتذكر أيام آخرته فإن مجرد هذا التحزين في الصوت وإثارة العبرة في قلبه هو في حد ذاته علامة على الإيمان، وهو في حد ذاته مظهر للخشوع. فقد ورد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام يستثيرون به دواء دائهم يرتلونه ترتيلا يحزنون به أنفسهم ولو كانت نفسه في منتهى الفرح وفي منتهى السعادة ولكنه في الصلاة يقرأ القرآن أو أذكار الصلاة بطريقة يحزنون به أنفسهم ويستثيرون به دواء دائهم. هذه صفات المؤمنين، هذه صفات المتقين، أن يمهل نفسه بعض الدقائق. صحيح هو مشغول بالعمل بالوظيفة مشغول بالدنيا، لكن هذه فرصة أن يقف بعض الدقائق في الصلاة ليحزن نفسه ليتباكى، فإن هذا التباكي يشكل رصيدا في روحه بأنه متى ما تعرض لموقف فيه إثارة معصية أو فيه إغراء برذيلة أو فيه تحبيب للذنب فإنه ذلك التحزين الذي كان يمارسه في صلاته ينفعه في هذه المواقف، حيث يقف أمام الإغراء بالمعصية، يقف أمام تحبيب الرذيلة، لأنه عود روحه على التباكي والتحزين للنفس أثناء الصلاة. بل إن ظاهر النصوص الشريفة أن المطلوب من المؤمن التحزين على كل حال، لا خصوص حال الصلاة. فابكوا كثيرا واضحكوا قليلا، فإن هذه الآية كناية عن أن شأن المؤمن أن يعيش حالة التحزن وحالة التألم، وليس مقصود هذه النصوص التنغيص على قلب الإنسان أو تنكيد حياته، وإنما المقصود في هذه النصوص أن هذا هو طبع الدنيا، أصلاً هو شأن الدنيا هذا، ليس شأن الدنيا وواقعها الفرح بها، وليس شأن الدنيا وواقعها أن يغرم الإنسان بها. شأن الدنيا أن يتعامل المؤمن معها معاملة الحزن، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. طبع الدنيا أنها دار حزن، لأنها دار ابتلاءات وامتحانات للمؤمن، وهي دار قصيرة ثانية مهما كانت لذاتها ومهما كانت استمتاعاتها. فبما أن الدنيا دار قصيرة مملوءة بالامتحانات والابتلاءات بشتى أصنافها، فهذه الدار التي هي بهذه الصورة طبعها طبع الحزن، طبع الأسى. لذلك إذا أراد المؤمن أن يتعامل معها على واقعها، فالتعامل معها على واقعها بالحزن، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. ولأجل ذلك تنص النصوص الكثيرة على أن هذه الدنيا دار امتحان، وضع الله برحمته للإنسان مظاهر العبرة، مظاهر المقابر، مظاهر الجنائز، مظاهر الأمراض الفاتكة، مظاهر الحروب، مظاهر المجاعات، كل هذه المظاهر وضعها الله في الدنيا أمام أعيننا لتكون مواقع عبرة، مواقع عظة نستفيد منها في أن نتعامل مع الدنيا على واقعها، وهو التعامل أن لا نأسف على ما فات ولا نفرح بما يأتي. فهذا هو واقع الدنيا، نتعامل معها دائما بأننا في فرصة ستذهب منا سريعا. فإذا كان المطلوب في التعامل مع الدنيا التحزين، فكيف في حال العبادة وحال المناجاة مع الله، حال وقوف العبد المذنب المخطئ بين يدي ربه؟ فإنه أنسب حال لتحزين النفس والتباكي نتيجة الإسراف في الذنوب والمعاصي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لأن نعمر صلواتنا وعباداتنا وأذكارنا بالمناجاة مع الله عن خشوع وحزن وأسف وندم على ما يصدر منا من ذنوب ومعاصي. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.